بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ وكان الباب الأول الذي قبل هذا لا يعذب بالنار إلا رب النار، باب 149 لا يعذب بعذاب الله، مع ما ذكر من الخلاف في التحريق بالنار حتى في حق من قتل إنسانا إحراقا بالنار، وهل يحرك كما حرك غيره؟ والصحيح لا، لعموم هذا الدليل، وإنما اختلفوا في تحريك شجر الكافرين إذا خشي أن ذلك إذا رجعوا تمكنوا منه أو يكون نكاية بهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا على يعني أخذوا خيبر أو بني النضير حرك الصحابة، منهم من حرك بعض شجر يهود، منهم من قطع بعض الشجر، ومنهم من ترك، ونزل القرآن بعدم الإنكار على الأمرين: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الكافرين. واللينة هي النخلة، نوع من النخل، فأقر الله القطع نكاية للكفار والترك ليستفيد منه المسلمون. وهكذا التحريك كما قال حسان رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، أي بذلك الشجر. سرات بني لؤي الأنصار هان عليهم، أو الصحابة هان عليهم أن يحرقوا ذلك الشجر الذي هو نفيس عند اليهود نكاية بهم، أما الأرواح فلا، حتى ما كان ذات من ذوي الأرواح ولو من غير بني آدم لا يجوز إماتته بالنار. ثم بعد أن ذكر ما بعد ذلك من الأبواب مثل باب المن والفداء، وباب هل الأسير إذا تمكن أن يخرج أن يشرد أو يقتل من أسره، وما إلى ذلك، قصة خبيب أيضا وأصحاب خبيب منهم من انفلت من المشركين. وكان يناسب أن هذا الباب إذا حرك المشرك المسلم هل يحرك يكون بعد باب 149، باب لا يعذب بعذاب الله، فأدرج بعد ذلك بابان بغير أحاديث كالحشو أو مسائل فقهية، وإلا فإن هذا تلو ذاك قريبا منه مباشرة ويليه مباشرة لغير ما فارق، وهذا عبارة عن تبويب فقهي. قال: حدثنا معلى بن أسد وهو ثقة، وأخوه بهز ثقة، وأبناء أسد ثقات. قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد ثقة عن أيوب بن أبي تميمة. ما اسم أبيه؟ كيسان. أبو تميمة اسمه كيسان، وأيوب تجد في أصول اعتقاد أهل السنة لله لكائي جملة من آثاره التي اعتنى العلماء بنقلها، لا سيما في السنة، فقد كان متصفا بالثبات عليها، ينقل عنه بسند ضعيف أنه قال: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول يوم. قلنا إسناد ضعيف، لكن الحقيقة أنها حكمة سواء ثبتت عنه أو لم. فمن سعادة الصغير الحدث الصغير سن، وسعادة الأعجمي أن يوفق للتلقي على عالم سنة، بل زد على ذلك العامي، بل زد على ذلك سائر المجتمع، فإن هذا من السعادة كيف لا. والتلقي عليه على عالم سنة فيه أمان بإذن الله عز وجل من الوقوع في الضلال إلا من أضله الله، بينما التلقي على ذوي الأهواء مزلة إلى الافتتان والضياع. وقال ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وقال أبو قلابة شيخ أيوب: لا تجالسوا أهل الأهواء، أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم. ونقل عن أيوب أن مبتدعا أراد أن يناظره، قال: يا أيوب، أريد أن أكلمك كلمة. فأشار إليه: ولا نصف كلمة، أي ما أكلمك ولا نصف كلمة. الشاهد: هذه الآثار ينقلها العلماء عن أيوب وأبي قلابة في بيان اهتمام السلف رضوان الله عليهم بالسنة وتعظيم السنة وتوقير السنة وتحقير من تعمد مخالفتها ومضادتها. عن أبي قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وهناك أبو قلابة آخر أنزل من هذا طبقة ورتبة. من سيجيب؟ أبو قلابة الرقاشي. وهذا الجرمي كان إماما حريرا، ووشوا به إلى الوالي أنه أهل للقضاء، فلما علم أنهم يريدونه القضاء شرد من العراق إلى الشام. فلما وصل إلى الشام شاع علمه واشتهر عند ذلك البلد أنه أهل للقضاء، فانتقل أيضا إلى بلد آخر، وكان يبغض تولية القضاء، وأن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. فأشار عليه تلميذه أيوب، قال: يا إمام، لو وليت القضاء فعدلت. قال: أرأيت السابح، أي الذي يحسن السباحة في البحر، ما عساه أن يسبح؟ يعني هب أنه يحسن السباحة في بحر عميق، لا شك سيسبح، ما أدري، لقد تعب وفلت. ما أدري لقد تعب وأرهق وسقط، مهما كانت سباحته وقوته في السباحة ما عسى أن يسبح. فشبه القضاء ببحر عميق، وأنه مهما كان علم العالم في ذلك أنه يخشى عليه الغرق، يخشى عليه الغرق، وما كان راضيا لأنفسه. مثل هذا كثير فيما يذكرون. سفيان الثوري لا نظير له في زمنه، وحيد دهره وفريد عصره في الحديث، في العبادة، في الزهد، في شؤون شتى، في الورع، حتى قال بعضهم ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان الذي أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، إلى قوله أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القرى قارع لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. وأمثال هذا الشاهد أنه وحيد عصره علما وفقها وحديثا وزهدا وورعا، وطلبوه للقضاء، فلما دخل عليهم لهذا على من طلبه من الأمراء كان يقول ما أحسن فراشكم هذا، يعني عالم إمام يأتي يقول ما أحسن فراشكم هذا، ما أحسن فراشكم هذا، وهم يتعجبون هذا سفيان الذي قالوا إنه سفيان يقول هذا الكلام. ثم قال بي بول بي بول أخرج، قال أخرج، فخرج، خرج يتخلص منهم. كل ذلك خوفا من أن يوقع في القضاء الذي في ذلك الزمان يعتبر ذروة ما عليه القضاة من الأحكام الشرعية والتمكن، حتى إن القاضي يحكم على ملك البلاد، يحكم على الملك. وهناك أيضا الحكم الظاهر الشاهر على أدلة الكتاب والسنة، ومع ذلك أبوه حتى لا يشغلوا، حتى لا يحصل لهم الذنب. هذا جملة من أئمة على هذا المعنى، ومنهم من ولي القضاء وقد كان حافظا فساء حفظه وصار ضعيفا. وكثير من أئمة الهدى كرهوا القضاء حتى لا يضعفوا، حتى لا يشغلوا عن العلم فينسى معلوماته، أو حتى لا كذلك أيضا يكون منه زلل في أمر القضاء أو ما إلى ذلك. ومنهم شريك القاضي من المحدثين، لكن ولي القضاء فانشغل به وساء حفظه وصار يضعف حديثه، وهو من أهل العلم. هذا لاهتمامهم بالعلم وعنايتهم به وحرصهم على محفوظاتهم أن لا يضيع منها شيء، وعلى دينهم لا يحصل فيه خلل، علم وصيانة وديانة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، الظاهر أنس بن مالك في يعني ماذا في الصحابة نحو اثنين نحو ذلك، هذا والكعبي، أنس بن مالك الكعبي، إلا أن يكون هناك يعني من نسيته، وإلا فهذا الذي نذكر. رضي الله عنه أن رهطا من عكل، من عكل وعرينة من بعض البادية، انظر الآن قليل المعروف وكيف الطمع والجشع يوصل صاحبه إلى عين، وانظر الآن أن الإحسان في مثل هؤلاء ما كان نافعا لهم، ما كان مجديا عندهم. أناس قدموا المدينة ثمانية، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، المدينة في بداية أمرها كانت وبيئة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل مكة يشمتون بمن ذهب من المهاجرين إليها ويقول: يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، أي من شدة الوباء. ولما قدم عليها الصحابة مريضوا، حتى كان بعضهم يعني يتذكر جبال مكة وما فيها من الجو الطيب وما فيها كذلك أيضا: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. هذا بلال رضي الله عنه يتذكر تلك الجبال، أسماء جبال مكة، يعني ليت شعري كيف يعني هذه الجبال، هل ممكن نراها ونستريح فيها، لشدة ما حصل لهم من الأتعاب في مكة في المدينة عند قدومهم. وقال أبو بكر حين مرض فيها: كل امرئ مصبح في رحله، والموت أقرب من شراك نعله. ومرض كثير من الصحابة وتعبوا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال: اللهم صحح لنا، اللهم بارك لنا في صاعها ومدها، اللهم انقل حماها فاجعلها في الجحفة. الجحفة كانت بادية ما فيها سكان، أي بعيد من الناس، فاجعلها في الجحفة. وكان فيها بقربها، وكان بقربها أناس مشركين بتوقف ذلك المكان، نعم، اجعلها في الجحفة. ودعا الله أن يجعلها حرما، فصارت المدينة من أصح الأمكنة، وجوها من أحسن الأجواء، وبركتها من أعظم البركات. وبعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه حرمها الله، وصارت حرما كما أن مكة حرم. اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، كما حرم إبراهيم مكة فإني أحرم المدينة، أي أطلب حرمتها، صارت حرما. وليس على وجه الأرض حرم غير هذين الحرمين: حرم إبراهيم وحرم محمد النبي الكريم. حرم إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. الآيات وفيها أنه دعا الله أن يجعله حرما، وهكذا من المدينة دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يجعله حرما. الشاهد أنها صارت بعد ذلك صحيحة، ومن قبل كانت وبيئة، ومن قدم عليها اجتواها، أي ضربه الجو واختلف عليه. وعادة الإنسان أنه إذا عاش في بلد ونشأ فيه يلائم جوه، ألا يعيش في الحر يبغى الحر، حتى إذا ذهب إلى الأرض باردة مرض، يعيش في أماكن مثلا في بلد بارد والآخر مثله، ربما ينتقل من بلد بارد إلى بلد بارد ومع ذلك يتعب، يختلف عليه الجو شيئا ما، يأتيه الصداع، يأتيه الروماتيزم، تأتيه الزكام، تأتيه الأجواء، يمرض لاختلاف الأجواء. حتى ينصحون أن من قدم، بعض الأطباء ينصح على من قدم على بلد يأكل من يعني من منتجاتها كبصلها ونحو ذلك، لأن هذا ربما يكون يعطي مناعة شيء من مناعة لمقاومة لأجل جو ذلك البلد. فلما اجتووا المدينة أي مرضوا، قالوا: يا رسول الله بغينا رسلة، أي يريد حليب إبل لشربه ولأنهم مرضى. قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود. الذود إبل الصدقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إبل الصدقة ويجعله راعي، وهناك أمكن مرعى لإبل الصدقة، إلا أن تلحقوا بالذود فتشربوا من أبوالها. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها، شربوا من أبوالها وألبانها. ولبن الإبل شيء صحي، يعني فيه علاج في كثير منه حتى لمرض الاستسقاء، على نوع من الإبل جيدة، وهو صحي. تجد كثير من القدماء الذين تربوا على لبن الإبل وعلى خبز الدخن مثلا وعلى أشياء من هذا، خبز الذرة، تجد قوة في جسمه. ولقد رؤية من هذا الصنف من إذا ضرب بالإبرة فيه تنعطف لصلابة جسمه، ففيه قوة، فيه نشاط، فيه في لبن الإبل.
وفيه صحة.
والإنسان إذا شرب منه بطنه فيه أوبئة ربما يأتيه إسهال لتصفية البطن إذا كان في البطن أوبئة حتى يصح البطن، فهو لبن صحي. وألبانها إذا خلطت مع أبوالها أيضا فيها مزيد قوة ونفع، على أنه لا يستصاغ شرب البول بمفرده ولكن نسبة يسيرة بين اللبن. وهذا دليل على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، وهذا عند عامة أهل العلم. تبعوا الذود، تبعوا إبل الصدقة، شربوا من ألبانها وشربوا من أبوالها وصحوا وسمنوا، حتى صحوا وسمنوا من ذلك المرض الذي كان فيهم. عندئذ جاء مكافأة المعروف، جاء مكافأة المعروف، وجاءت النزغات الشيطانية طمعوا في الذود. وإيش السبيل إلى أن يأخذوا هذا الذود لهم ويصير ملكا لهم؟ السبيل حلول إجرامية. وهذا الحلول الإجرامية، أولا بدأوا بالراعي فاقتلوه، قاتلوا الراعي واستاقوا الذود من أجل أن يصيروا أثرياء ومن أجل أن يستمروا في شرب اللبن. بل أدى، فلما فعلوا ذلك أدى بهم ذلك إلى زيغ قلوبهم، إلى زيغ قلوبهم وضيق دينهم. قد كانوا مسلمين لما قدموا فارتدوا عن دينهم، قتلوا الراعي وسملوا عينيه، سملوا عينيه وصلبوه وارتدوا عن دينهم. وجاء الصريخ هيأ الله، وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصريخ، أي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعض الرعاة وبعض الذين يصرخون: ألا إن الإبل قد أخذه أهل العرنيون، وقد فعلوا وقد فعلوا وقد فعلوا. فبعث الطلب صريخ النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الطلب، أرسل من يطلبهم، يبحث من المسرعين من الذين لهم قدرة على اللحوق بهم. فما ترجل النهار حتى أتي بهم فقطع أيديهم كما فعلوا بذلك الراعي المسلم، وأرجلهم أيضا كما فعلوا قصاصا. ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي وبها. وطرحهم بالحرة يستسقون، يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا وارتدوا بعد إسلامهم. زيادة على ذلك، هذا أشد عقوبة عاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها قوما، جزاء وفاق الجزاء من جنس العمل. استدل به البخاري على أن من حرق مسلما أن القصاص فيه أن تشب له النار ويحرق كما حرق. هذا قول بعض أهل العلم، قال أي جزاء بفعله، هذا الترجمة تليق أن تذكر قبل بابين ذكر الحافظ هنا، وكأنه أشار بذلك إلى تخصيص النهي في قوله لا يعذب بالنار الحديث، بما إذا لم يكن ذلك في سبيل القصاص. والراجح في المسألة خلاف ما اختاره الإمام البخاري هنا، أنه وإن حرق بالنار، إن حرق إنسانا بالنار أنه لا يحرق بها، ولكن يقتل قصاصا إما بالسيف وإما بنحو ذلك، ما عدا التحريق بالنار. أما ما عدا الأمور الأخرى كونه يرجم بين حجرين يقتل بالحجار رضخا حتى يموت، فنعم يفعل به كذلك، وإن شاء ولي الأمر أن يقتله بشيء حاد فيريحه. وعلى ذلك جرى عمل المسلمين في كثير من الأمكنة، أنهم تنوعت أصناف القتل بين الناس، وصنف القصاص واحد، إما بالسيف وفي الآونة الآخرة بالرصاص، والسيف أولى القصاص. جاء في الصحيح أن يهوديا رض رأس امرأة بين حجرين فأدركوها قبل أن تموت وسألوها عمن فعل بها ذلك، أفلان أم فلان، فحركت رأسها لما سموه، فما زالوا به حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين. وهذا دليل على القصاص بالمثل، القصاص المثلي. والإمام البخاري يجنح في هذا الموضع إلى أن من حرق إنسانا قصاصه أن يحرق مثله، والصواب في هذه المسألة هو ما تقدم بيانه من تنوع القتل واتحاد القصاص بما هو مريح له وبغير التحريك، ما عدا التحريك فقط لا يحرك. ولي الأمر أن يجتهد في ذلك، وحبذ إقامة الحدود على أي حال كان، فإنها والله حياة للعباد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. مناسبة ذكر هذا في كتاب الجهاد والسير أن ذلك الرحيل بعدهم نوع من الغزو ونوع من الجهاد، حتى توصلوا إلى هؤلاء العرنيين وأدركوهم، ومنهم من اعتبرها غزوة، اعتبرها سرية أدركهم. كانت مناسبة هذه. إلى هنا بارك الله فيكم.